بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في درس من دروس كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان الحديث فيما سبق عن منزلة المحبة وما عقده الشيخ على ذلك من قول الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقف من الحديث عند ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وقد ذكرت أيضا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عظم هذه المنزلة وعلو درجتها. دائما هو يذكر في بعض كتبه أن المؤمن في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان. قال: أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. وكما أن الطائر لا يمكن أن يطير إلا باجتماع هذه الثلاثة، فإن المؤمن كذلك في سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة لا يمكن أن تتم له حياته وإيمانه وتوحيده وعقيدته إلا بتحقيق هذه المنازل الثلاثة، والناس فيها مراتب. وإلا كما قلت، كما وذكر ابن القيم رحمه الله، أن المؤمن في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان. أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. ثم قال رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة، قال فقط أنا أحب الله ولا يعمل بطاعة الله ولا يأتمر بأوامر الله ولا يحذر مما حذر الله، قال فهو زنديق. فالذي يقول أنا مجرد محب لله عز وجل دون امتثال ودون فعل الأوامر إلى غير ذلك، قال هذه زندقة. قال: ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. وهذا عدى المرجئة طوائف ومنازل، وقصد طوائف ومذاهب في هذا. وقال: من عبد الله بالخوف يعني فقط فهو خارجي، يعني من الخوارج. وأما المؤمن الموفق فهو الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة: المحبة، محبة الله عز وجل وهي الرأس، والجناحان وهما الخوف والرجاء. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نبدأ بحديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وهو مخرج في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث. فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم.
نعم، أنا نسيت هذا الحديث، ولا صحيح، هذا الحديث هو قبل حديث ثلاث من كن فيه. نعم.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
الحمد لله. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن الأنصار قد حبوك بما يستطيعون، يعني كل قدم ما يستطيع، هذا طعام وهذا كساء، أهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يستطيعونه. قالت: ووالله يا رسول الله، إني لا أملك في الدنيا إلا أنسا، فخذه فليخدمك. فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشرف بخدمته، وقد قام بذلك. قال أنس رضي الله عنه: فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا كهرني ولا ضربني ولا ضربني، لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله أو أن يبارك الله له في عمره وفي أن يبارك الله له في عمره وفي ماله، وأن يغفر الله له ويدخله الجنة. قال أنس رضي الله عنه: فوجدت 2 وأنا أسأل الله تعالى الثالثة. أما الأولى فقال إن الله أطال في عمره، وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنهم أجمعين. والأمر الثاني أنه رأى ذريته وذرية ذريته. والأمر الثالث أن حائطا له كما جاء في ترجمته، الناس كان ينتج هذا الحائط في السنة مرة واحدة، أما هو فكان حائطه ينتج في السنة مرتين. قال: وأنا أنتظر الثالثة، وفي بعض الروايات 4، وهي الجنة، أن الله يغفر له ويدخل الجنة، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ذكر قاعدة نفيسة وعظيمة، قال: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم. وأهل العلم اختلفوا، هل المقصود هنا الإيمان الواجب أم الإيمان المستحب؟ فقال هنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: إن المراد هنا الإيمان الواجب. ثم قال رحمه الله في تفصيل بعد ذلك، يقول: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين. نعم، يقول إن الناس مراتب في مسألة المحبة، في مسألة اليقين، يقول هذه مراتب ومنازل، لكن الأصل أن الناس عندهم إيمان مجمل، عندهم حب، عندهم إخلاص، عندهم حرص على الطاعة، لكن الترقي في هذه المنازل، يقول شيخ الإسلام، يقول هذا التوفيق بيد الله والهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رحمه الله، قال: وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، انتهى كلامه. وهذا كلام نفيس من شيخ الإسلام رحمه الله. يقول الناس في الأصل إن شاء الله مؤمنون، وهم على التوحيد وعلى الخير وعلى المحبة والعمل الصالح، فمنهم من يعيش في ستر من الله سبحانه وتعالى ولا يبتلى بالشبهات ولا بمثل هذه الأمور، فيلقى الله عز وجل على التوحيد والإيمان الخالص. ومنهم لا، من يترقى في الإيمان ويتدرج في منازل المحبة ومنازل الرجاء ومنازل التوبة ومنازل الإحسان، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. قال رحمه الله: ومن الناس من يبتلى في دينه، قد يبتلى بمحنة، بشكوك تثار عليه الشبهات، وقلبه فارغ مسكين ليس عنده قوة إيمان، فيهلك فتزل قدمه فيفارق الدنيا على الإلحاد نسأل الله العافية، أو على الشك أو على سوء الظن إلى غير ذلك. فكلامه رحمه الله واضح. المهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا المحب الصادق لا يقدم على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مالا ولا ولدا، بل ولا الناس أجمعين. بل كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه والحديث عند البخاري أنه قال يا رسول الله، وهذا يدل على صدق عمر وأن المسألة ما فيها تزلف، والإنسان إذا قال كلمة يلتزم بها، فقال له يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر، والحديث رواه البخاري. فدل هذا الحديث على أنه يجب أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل شيء حتى من نفسك، وهذا له آثاره، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، هذه آية المحنة، كل يدعي المحبة، لكن إذا جاء الإنسان في الأوامر وفي النواهي وبدأ يتحايل على أوامر الله أو يؤول ويلوي أعناق النصوص من أجل هوى في نفسه، لا والله يا أخي ما هذه هي المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خير من حقق هذه المحبة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبعض الناس يتمنى أن لو كان منهم وعاش وصنع، هذا عاد كما قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا مما يدخل في معنى هذه الآية الكريمة. وقد ذكرت في هذا المقام أن رجلا من التابعين لقي حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال يا حذيفة لو أننا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني لحملناه على أكتافنا، كيف تتركونه يمشي على الأرض؟ قال اترك عنك يا فلان، دعك من هذا الكلام، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الخندق، وكانت ليلة شاتية فيها ريح وظلمة وخوف ورعب، هذه قريش جاءت ومعها غطفان من العرب وكلهم تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خانتهم يهود بني قريظة الذين خانوهم. فالمهم في تلك الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من يذهب يستعلم لنا القوم، يعني ماذا حصل، لأنه جاءت ريح شديدة، وماذا حصل، هل هم يعني رجعوا، ماذا ينون أن يصنعوا. المهم سكت الصحابة رضي الله عنهم، والله ما سكتوا جبنا ولا خوفا ولا خورا، حاشاهم رضي الله عنهم، لكن هؤلاء بشر والليلة شاتية وريح شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين حذيفة، قال فعلمت أني الرجل، خلاص ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداني باسمي لا يمكن أن أتراجع. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوت إليه حالي، فضرب بيده الشريفة في صدري، قال فما أحسست بعدها ببرد ولا خوف، وإلى آخر ما ذكر حذيفة رضي الله عنه. فذهب إلى القوم ودخل بينهم، وكان أبو سفيان رضي الله عنه، وكان في تلك الغزوة من المشركين، كان من دهات العرب، فأحس أن رجلا دخل بينهم، عنده إحساس، فقال كل يسأل من عن يمينه وعن يساره، فحذيفة رضي الله عنه بسرعة سأل من عن يمينه وعن يساره، فاطمأن الذي عن يمينه وعن يساره أن هذا الرجل منهم، وإلا لما سأل من هذا وهذا، إلى آخر ما جاء في القصة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. المهم أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير وهم أصدق من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه، يعني عظموه، وخير من قدروه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنتم تعرفون حديث عمرو بن العاص في أوائل صحيح مسلم لما ذكر أنه مرت عليه أطباق في حياته، يعني مر بمراحل، قال كنت في زمن تمنيت ما كان أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه لقتلته، ولو قتلته لكنت من أهل النار. قال فلما أسلمت جئت لأبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يده فقبضت يدي، فقال ألا تبايع، قال إني أشترط، قال وماذا تشترط، قال أن يغفر الله لما تقدم، قال يا عمر ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه في أواخر حديثه قال والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق. كله كانوا هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه ويريدون أن يملأوا أعينهم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يطيقون. كل هذا محبة وإجلالا له صلى الله عليه وسلم. فلكن وما كانت محبتهم مجرد دعوة، مجرد كلام أنا أحب، لا، كانت تطبيقا وامتثالا. خير من طبق، خير من امتثل، خير من وقف عند حدود الله عز وجل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بل كان الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم يبحثون عمن يذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في سيرة الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهما اللهم فإني أحببه. وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل الحسن والحسين. قال أهل التراجم: كان الحسن في وجهه يشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الشبه سبحان الله من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسين في جسده يشبه جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكان أبو بكر وعمر ينظران ويجالسان الحسن يذكرانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان هناك محبة صادقة من الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي الآن في الحديث قال: الآن يا عمر. وكانت محبتهم ليست مجرد دعوة ومجرد كلام، وإنما تمثيل وتطبيق. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، وسيرهم العطرة في هذا شيء كثير، والله المستعان. على كل حال، هذا حديث عظيم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر: حتى ومن نفسك. قال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. الله المستعان. نعم.
ولهما عنه قال:
ونحن قد سبق بالأمس لما جبنا قصة خبيب بن عدي، لما وأوثقه المشركون وأرادوا قتله، جاء في السيرة وليس في صحيح البخاري، ولكن احنا ذكرناها كرواية والله أعلم بصحتها، أن أبا سفيان وكان في شركه سأل خبيبا، قال: يا خبيب، أتتمنى أن محمدا الآن في مكانك وفي وثاقك وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون فيه ولا أن يشاك بشوكة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ولهما
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
هذا حديث عظيم أيضا عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الصحابة فضلا وعلما. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، وهو حديث الثلاثة التي من كانت عنده ولا يجد أحد ذوق الإيمان وطعمه ولذته حتى يحقق هذه الأمور الثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اختلف الشراح كثيرا، وأنتم لو راجعتم هذا الحديث سواء في شروح البخاري أو مسلم أو غيرهما، هل المقصود بهذه الحلاوة حلاوة حسية أم حلاوة معنوية؟ على كل حال، هو كونها حسية أو معنوية هذا أمر، المهم أنها ما المقصود بها؟ المقصود هي اللذة والسعادة والنعيم والراحة التي تعجز العبارة كما يقول ابن القيم رحمه الله عن وصفها. هناك لذة ونعيم وسعادة لا يعلمها إلا الله عز وجل إذا قمت بهذه الأمور الثلاثة. أولا: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يمكن لقاء لا زوج ولا دينار ولا درهم ولا إلى غير ذلك. ومن آثار هذا كما بل ومن تصديق هذه المحبة القيام بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأمر أيها الإخوة عظيم، يعني كما قلنا ونعيد ونكرر، ليست المحبة مجرد خلجات في القلوب وكلمات تردد على الألسن. المحبة إيمان صادق وسمع وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت الحكم على نفسك، لا تنتظر من الناس ماذا يقول، أنت انظر في حالك كما قال سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ويعني سبق هذا الكلام عن مسألة عن يعني معنى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه المحبة في الله كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وهذا سيأتينا أثره بعد قليل، ولكن صارت مؤاخاة الناس ومحبتهم على الدينار والدرهم. وإن تجد الآن المحبة الصادقة، المحبة في الله ولله، والله جل وعلا كما في الحديث القدسي يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه إلى آخر الحديث. فأمر المحبة بين المؤمنين أمرها عظيم، وهذه هي من علامة أيضا محبتك لله عز وجل، أنك تحب أولياء الله، أنك تحب أهل الطاعة أهل الخير، ومن أحببتهم في الدنيا جمعت بهم في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم وفي بيوتهم وفي مجالسهم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. وثم قال أنس رضي الله عنه: اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. ونحن والله في هذا المكان المبارك نشهد الله عز وجل على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وبقية الصحابة وأهل الخير والعلم والفضل والمؤمنين عموما في كل زمان ومكان. نعم، هذه هي المحبة في الله والأخوة في الله، هذه هي التي يعني تكلم فيها العلماء: إنما المؤمنون إخوة إلى غير ذلك. وهذه تستوجب حقوقا كثيرة، ومنها التناصح، التعاون على الخير، يعني أن يأخذ الإنسان بيد أخيه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذه كفائدة نفيسة، قال: إن الصحبة بين أهل الخير، وإن شاء الله الإنسان لن يبحث إلا من فيهم أهل الخير والصلاح، قال: إن الصحبة بين الصالحين لها فوائد ولها محاسن، قال: ولكن تعيبها أمور، قال: وابتدأ في أولها، قال: من المساوئ التي تحصل بين أهل الخير وأهل الصلاح، قال ابن القيم: تزين بعضهم لبعض. ما معنى تزين بعض؟ يعني أن يرى أحدهم مثلا مقصر في طاعة الله، على لسانه انفلات، عنده تقصير في التزام السنة، ومع ذلك لا يناصحه، يرى عنده أخطاء مخالفات ومع ذلك لا يناصحه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن هذه من المساوئ والسيئات التي تحسب عليهم. فنحن أيها الإخوة، محبتنا في الله واجتماعنا ولله الحمد على مائدة القرآن والسنة وفي رحاب هذا المسجد الكريم، يجب أن يكون هناك تناصح، يكون هناك تعاون على البر والتقوى. هذا هو كما جاء هنا في الحديث: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نعم، احنا والله ما والله نحب فلان والله دينار او درهم او كذا، ولا يمنع ايضا لو احببته من اجل انه يشفع لك في موضوع او انه تستدين منه قرضا، ما في شيء. هذه من الحقوق الفرعية التي تكون بين المؤمنين، لكن الاصل هي المحبة في الله ولله ومن اجل أجل الله. هذا هو الصحيح. الأمر الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، إنسان ولله الحمد أنعم الله عليه بنعمة هذا الدين، وخرج بين أبوين مسلمين وفي بلد مسلم، وبين لا يعرف إلا مسجدا يصلي فيه وطاعة وعبادة، الخير قائم، هذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يكره والحالة هذه ولا شك أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فهذا ومن المنقذ؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على صدق الإيمان وعلى صدق أن يحمد الإنسان ربه على نعمة التوحيد. ولذلك قال أهل العلم: أعظم نعمة يمن بها الله عز وجل على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان. قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو من أئمة السلف، قال: أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. إي والله يا أخي، الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نحن أيضا والله الحمد ببركة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أرسله الله لنا رسولا ولهذه الأمة جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ننعم بهذا الإيمان وبهذا التوحيد. فإحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فانظر في من حولك في هذا الكون، ناس يعبدون شمس، ناس يعبدون قمر، ناس يعبدون شجر، وناس يعبدون بقر، وناس ملحدين، وناس تعبد الشياطين، وأنتم تعرفون من يسمون الآن بعبدة الشياطين، وناس متاهات. وبلا شك الإنسان إذا حاد عن منهج الله عز وجل، فكما قال أهل العلم: حدث في أي واد هلك. خلاص، من حاد عن نعمة الإسلام ونعمة الإيمان خلاص هذا ضاع انفلت. فحدث في أي واد هلك سيقع فيه العبد. فاحمد الله يا أخي، احمد الله أنك تصبح وتمسي على لا إله إلا الله، احمد الله أنك على التوحيد الخالص، صن توحيدك، لا تزل في شرك أو في بدعة، واحفظ حقوق حدود الله عز وجل، وراعي أوامر الله حتى تغنم هذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، لأننا يا أيها الإخوة ما عندنا يا إسلام يا كفر، والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالأمر ما إذا أنت لست على الإسلام والإيمان وفي الكفر والشرك، إذن إلى النار ومخلد فيها. أما عاد أصحاب المعاصي والذنوب من أهل التوحيد وأهل الإيمان، فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة كما قلنا مرارا وتكرارا. هم بين أمرين: إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة فيدخلهم الجنة، أو يدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها ولا يخلدون، إنما يخلد الكافر عياذا بالله عز وجل. نعم، نسمع الآن إلى أثر ابن عباس، وهو أثر عظيم موقوف عليه وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. الله أكبر. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس،
رواه ابن جرير،
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
الحمد لله. أثر ابن عباس هذا الأول، يقول بعض أهل العلم: كل جملة منه تزن الجبال الرواسي. كلمات الحقيقة مليئة، لأن ابن عباس من هو؟ إنه حبر الأمة وترجمان القرآن، أولا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة. هذه هي الرواية الأصح، وجاء في الرواية الأخرى: وعلمه التأويل، لكن علمه الحكمة هي أصح من رواية وعلمه التأويل. ثم أيضا بما فتح الله عز وجل عليه من سؤال الصحابة، قال وجدت عامة هذا العلم عند هذا الحي من الأنصار، ثم أيضا معرفته بلغة العرب، وهناك أسباب والتوفيق قبل ذلك من الله سبحانه وتعالى. كما قلت أيها الإخوة، يقول بعض أهل العلم إن هذه الجمل التي ذكر ابن عباس كل جملة تزن جبالا من معانيها ومن عظمتها، وكلها تجدها الحقيقة ولا شك مستقات إما من آية أو من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله، يعني من أحب أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل العمل الصالح، وأبغض في الله يعني أبغض الكفار والمشركين، هذا ولا في القمة، وأبغض بعد ذلك الفساق وأهل الذنوب، ليس بغضا يحمله على احتقارهم أو اشمئزازهم، لا حاشا وكلا، وإنما أنه لا يحبهم مثل محبة أولياء الله. وإلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية له كلام نفيس في أواخرها، يقول إن لما تكلم عن مذاهب أهل الكلام وأهل البدع وغير ذلك، قال إن المؤمن عندما يرى هؤلاء من وقعوا في بدع أو في ضلال أو حتى قال أهل الفسق والمعاصي، يجب عليه أمور: أولا ألا يشمت بهم، لا تتشمت بهم، فقد يعافيهم الله ويبتليك، أنت ما بينك وبين الله نسب ولا حسب ولا مال ولا غير ذلك، الذي أضلهم قادر على أن يضلك، فأنت احمد الله وسأل الله الثبات على الدين، احمد الله على ما أنت فيه ولا تشمت بهم، لا تشمت بهم بمبتدع بكذا بغيره، لا احمد الله على ما أنت فيه. الأمر الثاني أن يترحم، يقول شيخ الإسلام أن يرحم حالهم، أن يرق، مو معناه أن يرحم حالهم يعني أن يستحسن حالهم، لا ليس المقصود هذا، وإنما المقصود يعني يرحم أنهم مساكين تاهوا ضلوا انخدعوا بفتوى أو بمذهب ضال بكلام بغير ذلك فزلت أقدامهم، فهو يرحم ويرق لحالهم. الأمر الثالث يقول شيخ الإسلام أن يناصحهم، أنت صحيح أن ترى إنسان في بدعة، إنسان أو قبل ذلك إن صلى في الشرك أو في كفر قبل ذلك، في بدعة في فسق ومعاصي، جزاك الله خير يا أخي، اذهب ناصحه علمه، إن قبل ربنا ولك الحمد، وقد هذا وهذا ما نريده، ونحن نتمنى الخير لا أقول للمسلمين بل للبشرية جمعاء، والله إحنا نتمنى أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ونتمنى أن الفساق يتوبون وأن أهل البدع يلتزمون السنة، والله ما في قلوبنا بغض وكراهية للناس، نحن نتمنى الخير، فأنت تناصح، إن لم يقبل منك فأنت ولله الحمد أديت الواجب. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك هنا في أثر ابن عباس نعود إليه يقول: من أحب في الله يعني أحب أهل الطاعة، وأبغض في الله يعني أبغض أهل الكفر والضلال والبدع والفسوق ومن دخل في هذه الكلمة، قال ووالى في الله وعادى في الله. يقول شراح هذا الأثر كشراح كتاب التوحيد، يقولون إن هذا متفرع عن الخصلتين السابقتين، فإن من أحب في الله يواليهم ويناصرهم ويتودد أهل الخير وأهل الطاعة ويواليهم ويؤيدهم، ومن أبغضهم في الله كما قلت من أصحاب الكفر والضلال أو أهل البدع والفسوق وغير ذلك فإنه يعاديهم في الله. وليس المقصود المعادات ابتداؤهم بالشر أو أنه يعني يحرمهم حقوقهم أو أنه يتجنى عليهم، لا هذا لها تفاصيل، ولكن هذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني كيف تنالها؟ بتحقيق هذه الأمور. وما معنى ولاية الله عز وجل؟ يعني تأييده، نصره، توفيقه، إعانته لك يا عبد الله إذا قمت بهذه الأمور. ثم قال ابن عباس، واسمع هذا الكلام الجميل، قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يكون إيش؟ كيف يكون كذلك؟ يعني أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. فأنت إذا تريد طعم الإيمان حقق هذه الأمور الأربعة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال ولذلك جاء في الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه سبق الناس بما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، قال أبو بكر المزني رحمه الله: بالإيمان وبصدق التوجه والإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم، يمكن فيه من الصحابة من هو أكثر صلاة من أبي بكر، ومن الصحابة من هو أكثر جهادا من أبي بكر، ومنهم من كذا وكذا، ولكن أبو بكر سبقهم بشيء وقر في قلبه. ما هو؟ إنه صدق الإيمان، صدق التعلق، التوكل على الله، الثقة بالله. ولذلك لما جاء في غزوة تبوك جاء بماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. لما جاء عمر بماله كله قال أخذ النصف ورد إليه الشطر الآخر. فأبو بكر هذا مقامه عظيم، مسألة يعني إيمانه وصدقه يعني في مقام عظيم. ولذلك ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا كما قال ابن عباس هنا: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم قال رضي الله عنه ختاما في هذا الأثر، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال الشراح: إذا كان هذا كلام ابن عباس وهو في القرون المفضلة وفي أولها، قال أن مؤاخاة الناس صارت ما هي لله في الله، وإنما على الدنيا وعلى لعاعتها وعلى متاعها الفاني، وهذا لا يجدي على أهله شيئا. فماذا نحن نقول ونحن الآن في بدايات القرن الخامس عشر الهجري؟ فلا شك يعني أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالآن تجد، نعم الآن وللأسف، مؤاخاة الناس وتبجيلهم لفلان وعلان، إما لمنصبه أو لماله أو لمثلا وجاهته أو كذا. نعم، إذا الله جمع لها الخير هذا مع هذا فأهلا ومرحبا. لكن للأسف الناس تجد مثلا أهل العلم وأهل الخير، قد بعض الناس، ونحن إن شاء الله ما نقول من قال هلك الناس فهو لكم، لكن تجد بعض الناس مؤاخاته ومحبته في من يرجو مصلحة منه، في من يحقق هدفا أو يتوقع أنه في المستقبل إن فلان ينفعه وفلان يتقدم له وفلان وفلان، هذا اللي يحرص عليه. طيب يا أخي، ومجالسة أهل الصالحين والصالحين وأهل الخير وأهل العلم والفضل، من كما قال الحسن البصري رحمه الله: من إذا رأيته ذكرك الله. لما جاء الرجل قال: يا حسن من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. هؤلاء يا أخي هم الذين احرص أن تجالسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. على كل حال، إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول، وهذا في زمانه وهو خير القرون المفضلة: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، ما يستفيدون منها، بل إنها قد تكون بينهم يعني بغضا وكراهية، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كلهم ستنقلب عداوة وبغضاء ويعني مصائب وقيل وقال، إلا أهل التقوى والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. قال هنا، رواه ابن جرير وهو الطبري شيخ المفسرين، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: المفسرون عالة على ابن جرير رحمه الله. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: لو أن رجلا سافر إلى الصين، وفي رواية: ما بين المشرق والمغرب، من أجل أن يحصل على تفسير الطبري لم يكن ذلك كثيرا، لأنه يعتبر هو العمدة، يعني هذا التفسير يعتبر عمدة في مكتبتنا القرآنية، عني فيه مؤلفه بالتفسير بالمأثور، وله أيضا تفسيره أيضا بالرأي القائم على الدليل من الكتاب والسنة، وليس الرأي المذموم، لا، الرأي الصحيح القائم على الاستنباط وعلى الاجتهاد، وله شخصيته الواضحة رحمه الله. والمفسرون كلهم عالة على ابن جرير رحمهم الله تعالى، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالمكتبة التي تخلو من تفسير الطبري تعتبر الحقيقة مكتبة فقيرة، لابد، هذا التفسير يغنيك عن كل تفسير ولا يغني أي تفسير عنه. فنحن حق نوصي يعني قراءة هذا التفسير والرجوع إليه، واشتمل كما قلت على هذه الجملة من الآثار، ومن أثرها ومنها أثر ابن عباس رضي الله عنه. أيضا روى ابن جرير وابن أبي حاتم هذا الأثر الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. المودة قال العلماء فرع عن المحبة، يعني أن هؤلاء الكفار وما كانوا يودونهم من أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل تتقطع بينهم، لا يستفيدون منها بشيء. هذه أصنام، حتى ومن كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل من أصحاب القبور أو الأضرحة يتبرؤون منهم يوم القيامة. هؤلاء ما دعوهم إلى عبادتهم إلا عاد نسأل العافية، واحد دعا الناس إلى عبادته فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله أحد الطواغيت الخمسة نسأل الله العافية، من دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، أو من مات وهو راض أن يعبده الناس من دون الله عز وجل. قال ابن القيم عاد في هذا تفاصيل، لكن من عبد من دون الله وهو غير راض فإن هذا لا يتحمل وزر من دعاه، بل هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة. على كل حال هذا أثر ابن عباس في قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. انتهى الكلام في باب المحبة، وسيعقد الآن الشيخ رحمه الله بابا في الخوف من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الخوف منزلة عظيمة من منازل الدين، والله جل وعلا أثنى على الخائفين منه حقا، قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه والذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال سبحانه فإياي فارهبون، وقال سبحانه فلا تخشوا الناس واخشوني، إلى غير ذلك من الآيات. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لا يجمع الله على عبد خوفين وأمنين، يعني الله ما يجمع على عبده خوفين وأمنين، إن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. فعلى كل حال أيها الإخوة، منزلة الخوف كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين منزلة عظيمة ولها آثارها على العبد. وقد ذكر شراح كتاب التوحيد رحمهم الله أن الخوف على ثلاثة أقسام، أن الخوف، وما جاءوا بالأقسام من عند أنفسهم، لا، هم استنبطوها من الدليل من الكتاب والسنة، والمهم أيضا ماذا يترتب على هذه الأقسام الثلاثة من الأحكام، هذا هو المهم. قالوا أما القسم الأول فهو خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت من شياطين الإنس والجن سواء من السحرة وغيرهم أن يصيبه بما يكره، يعني يخاف من خوف أعظم من خوف الله سبحانه وتعالى أو مقارن لخوف من الله عز وجل، أن يصيبه بما يكره. وهذا كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. ثم قال الشراح وهذا هو الواقع من عباد القبور ومن يعبدون أصحاب الأضرحة من دون الله عز وجل، فإنهم يخوفون أنفسهم ومن معهم ويخوفون غيرهم من هذا الميت، هذا الميت سيفعل فيك أنت لا تصنع له كذا، لا تتمرغ، لا تذبح، لا تنذر، إذن سينالك شر في الليل وفي السفر وستحرم من كذا وكذا، وما يزالون بالعبد يخوفونه، فإذا خافه من دون الله عز وجل وقع في الشرك نسأل الله العافية. وهذا هو الذي ابتدأ به يعني شراح كتاب التوحيد في ذكر هذه الأنواع الثلاثة، وهو خوف السر. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه، يعني طاعة أمرا بطاعة مثل في صلاة أو في صوم، خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي ليس لأصل التوحيد ولكن لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول قول الله عز وجل، وهي هذه الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو سبب نزول هذه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل عليه ما حصل مع أصحابه رضي الله عنهم في غزوة أحد، استشهد 70 رجلا صحابيا، منهم في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا إلى المدينة مثخنين بالجراح وحزنين على من مات وحصل ما حصل، اجتمع المشركون في مكان يقال له حمراء الأسد، وهو في الطريق بين المدينة ومكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نخرج إليهم، وأمر كل من خرج إلى غزوة أحد أن يخرج معه مرة أخرى. فخرج الناس، تأهبوا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من أدلة ماذا؟ صدق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مثقلين، وهذا ميت أخوه، هذا أبوه، هذا ولده، وهذا، ومع ذلك خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في الطريق قابلهم من قابل، قال: كيف تخرجون أنتم الآن مثخنين ولا معكم قوة، وقد حصل لكم ما حصل، وقريش بقوتها وبأهبتها واستعدادها تريد أن تنال منكم مرة أخرى. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما عليه. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى حمراء الأسد، فرجعت قريش وخافوا، قالوا: إذا كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الآن قد هزموا وقد خرجوا إلينا، معناها أجلهم في قوة. ثم قال أيضا بعضهم: ما دام أننا كسرنا شيئا من شوكتهم نغادر ونتركهم، يعني خلاص ما صنعوا. فخرجوا ولم يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا أيها الإخوة ذكر عظيم، كما يقول أهل العلم كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قلها يا أخي وأكثر منها، فإنها توحيد وإيمان وإخلاص وصدق توكل على الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس يعني إذا مثلا قابل شخص أو مشكلة قال: حسبنا الله ونعم، يظن أنه يدعو عليه. لا، أنا لا أدعو عليك، أنا يعني أقول حسبي، يعني الله كافيني، الله حافظني، الله موفقني، الله يرعى حالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، على من أتوكل؟ أتوكل على فلان ولا علان؟ حاشا ولا حاشا وكلا، لا أتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمهم أنهم لما قالوا لهم ذلك انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال المفسرون أو قال جمهور المفسرين: المقصود أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون، لأن هؤلاء الكفار هم أولياء الشيطان أليس كذلك، والمؤمنون هم أولياء الرحمن. فالشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، والله جل وعلا يقول: لا تخافهم، هم ليسوا بشيء، أنتم في رعاية الله وفي حفظ الله، أنتم المتوكلون على الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو النوع الثاني أيها الإخوة. النوع الثالث قال أهل العلم: الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي، وهذا لا حرج فيه. فخرج منها خائفا يترقب. موسى عليه السلام خرج من بلده خائفا يترقب، يعني لما خشي أن يقتله فرعون ومن معه. وهذا الخوف، إنسان يخاف من الأسد، إنسان يخاف من الوحش، يخاف من ثعبان، هذا خوف طبيعي وجبلي، لا حرج في ذلك. المهم أن لا يكون شيئا يعني في خوفا قريبا من خوف الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل أو ما هو أعظم. فهذا كما قال أهل العلم: الخوف من عدو أو سبع ونحو ذلك، فهذا لا يذم. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. نعم، فعلى كل حال هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هنا أيها الإخوة أحب أن أقول كلمة، يعني هي صحية ليست من الخوف، ولكنها هي من باب سوء الظن بالله عز وجل. بعض الأحيان تحضر مثلا مجلس أو في كلمة عند بعض الناس أو رسالة جوال: المسلمون منحدرون، المسلمون ضائعون، الله يخالف علينا الإسلام خلاص ما عاد الله أعوذ بالله، يعني كلمات صراحة لا يجوز أن تقال هذه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكم. نعم فيه ناس يعصون الله، في ناس كفروا، في ناس ألحدوا، لكن في ناس والله الحمد في قمة في الإيمان وفي العمل الصالح، في حلقات قرآن وفي مجالس علم. أما كل إنسان يعيش الناس في الانهزامية كما يقولون، وعلى سوء الظن وعلى الظلمة وعلى دائما الإنسان يعيش في كآبة، هذا كلام غير صحيح. ارتقي بالناس، لا تكن سببا في هزيمتهم، لا تكن سببا في كسر قلوبهم. صحيح أنت ترى والعالم يعج بما نسمع ونرى، ومن يقتل ويعني من يموت ومن الشكوى، يعني ليس معنى أننا راضين، لا والله، نحن نسأل الله الصلاح والهداية، أن يلطف بالمسلمين، أن يهدي ضالهم، أن إحنا هذا دعاؤنا والله الحمد كلما أصبحنا ومسينا. لكن كل إنسان دائما يعيش في هذا الفلك، في هذه الحلقة الدائرة التي لا ينفك منها لسانه، هذا يا أخي لا يجوز لك، بل يخشى عليك أن تدخل في قول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء. قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكم، وفي ضبط آخر: فهو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الكلام. أنت ابدأ يا أخي بنفسك، هل أنت على طاعة الله؟ ابدأ بزوجتك، بأولادك، ببناتك، أصلحهم. يعني من مثلا يقع في تقصير في جنب الله، أو أين هذول جايين؟ جايين من كوكب آخر؟ ولا هل كفار أو جاءوا من كواكب أخرى؟ هم هذولا معنا، كلنا على الكرة الأرضية، يعني كلنا بشر. لكن هل أنت قدمت شيئا لهذا الدين؟ هل قمت بالنصيحة، بالوعظ، بالإرشاد، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، برفع همم الناس؟ أما كون إنسان أعوذ بالله دائما الناس الله يخالف، ما عاد بقي إلا باش زمان، والله أعلم أن هالمسلمين رايحين، ما عاد، أعوذ بالله يا أخي، وش هالجو هذا؟ هذا جو مظلم قاتم. الحمد لله تعالى يا أخي، انظر في حلقات قرآن وفي مجالس علم، وفي ناس يسابقون في مراضي الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني كما قال أهل العلم: سنة التدافع في الحياة، في حق وفي باطل، وفي مؤمنون وفي كفار، وفي صالحون وفي أشرار، هكذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد الصحابة خير البشر بعد الأنبياء والرسل، ثم ووجد معهم اليهود في المدينة، ووجد المنافقون، ووجد المشركون في جزيرة العرب، ووجد مشركون في كل مكان، والحياة هكذا قائمة. المهم يا أخي، احرص ألا تكون معول شر، احذر أن تكون معول شر تهدم الناس ولا توجههم الخير. ارتقي بالناس، حثهم على الخير، على العمل الصالح. وأنا كما قلت، أنا لا أقول أن هذا يدخل في الخوف وما الخوف، لكن إن جرى الحديث بس في مسألة الظن السيء بالله عز وجل، والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، والله المستعان. نعم، المهم نحاسب في كلماتنا وتصرفاتنا، نحن محاسبون على ذلك، الله المستعان. نعم.
وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نعم، أخبر سبحانه وتعالى هنا أن من يعمر مساجد الله حقا، من قاموا بهذه الأوصاف الأربعة، أو نعم من قاموا بهذه الأوصاف الثلاثة: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، والشاهد هنا عندنا في هذه الآية: ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ونعم استغفر الله، أربعة أمور: الإيمان بالله واليوم الآخر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، خشية الله جل وعلا. قال سبحانه: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال المفسرون رحمهم الله: ما معنى ولم يخش إلا الله؟ يعني أخلص الخشية لله سبحانه وتعالى دون ما سوى. هكذا، لأن المشرك مهما عمل ومهما صنع فإن عمله كسراب لا يستفيد منه شيئا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نحن نسمع الآن ونقرأ في مثلا في الصحف أو في الوسائل التواصل: فلان بنى دارا للأيتام، فلان حفر آبارا في دولة كذا أو عند الفقراء أو كذا. إذا كان كافرا فإن هذا لا يغني عنه من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ذكرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن جدعان، وكان رجلا من أشراف قريش، كان رجلا كريما مقداما يصلح بين القبائل ويعطي، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني هذا كافر، من مات على الكفر هذا مآله إلى النار. طيب ما عمله في الدنيا أين يذهب؟ الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، يعطي حظه في الدنيا، يعطى مثلا أن ماله يكثر، أن تكون له شهرة في العالم، يصير مشهور مثلا، يكتب عنه كذا، لا يضيع حظه في الدنيا، لكن إذا قدم على الله عز وجل وليس معه التوحيد والإيمان فإنه إلى النار مخلدا فيها، كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، هنا فعسى يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه كان دائما يقول عسى من الله واجبة، وروي أيضا عن محمد ابن إسحاق ابن يسار قال عسى من الله حق، وليس مقصود حبر الأمة وترجمان القرآن أنها واجبة يعني أننا نوجبها على الله عز وجل، لا والله حاشا وكلا، لا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما يعني مراده واجب تفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يخذل عباده ولا يضيع أجورهم، فمن عمر مساجد الله وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخشى الله فإن هذا من المهتدين الموفقين الذين لا يحرمون الأجر، يبنى له مثله في الجنة، بل كما قال عليه الصلاة والسلام ولو كمفحص قطاه، ولو كان يعني مكان صغيرا فإن هذا لا يضيع أجره عند الله عز وجل، فهذا هو المعنى، ولا ليس مقصود حبر الأمة ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حق واجب، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود واجب تفضل وإحسان وجود وإنعام، أن الله لا يخذل عبده ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى، بل يتفضل على من يقوم بمثل هذه الأعمال الصالحة، ومنها عمارة المساجد حسا ومعنى. نعم،
وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم، هذه الآية كما ذكر المفسرون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أي من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي يعني إذا ابتلي وامتحن قد يرتد عن دين الإسلام، فهنا في فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول لا هذه فتنة وهذا كذا أنا لا أصبر ولا أتحمل، فيرتد عن دينه ويجعل ما ابتلي به من الناس مثلا من قتل أو من سجن أو تعذيب أو كذا كعذاب الله عز وجل، لا، وعذاب الله بعوده إلى أن يرتد وأن يكفر أعظم وأشنع، نسأل الله العافية. وقد ذكرت بالأمس في قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه مع أصحابه العشرة لما غدر بهم أولئك من بني لحيان وهم قوم قريب من عسفان، قلت إن بعض الناس قالوا كيف يعني هؤلاء العشرة بس راحوا كذا يعني وقتلوا وبقي الاثنين هذول خبيب وزيد وقتلوا مكة ولا صنعوا شيئا، ويعني لا هذه فتنة، الشكوى لله، هذه فتنة ابتلاء واختبار، والله جل وعلا في قدره السابق أن يفعلوا كذا وكذا، وما خرجوا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه ورغبة فيما عند الله عز وجل، وكلهم قدموا أنفسهم رخيصة من أجل هذا الدين، فحصل عليهم ما حصل، لأن بعض الناس قال كيف يعني بس كذا راح، لا ما في شيء اسمه راح، فهذا أجره عند الله عز وجل، وما عملوه وما قدموه باق لهم عند الله، وكأنهم صنعوه لأنهم بذلوا وخرجوا، ثم بعد ذلك حصلت عليهم هذه المقتلة الشنيعة على أيدي هؤلاء الكفار العتاة بني لحيان، وأخذوا هذين الباقيين خبيب وزيد وباعوهما على كفار قريش ليقتلوهما بمن قتلوهم في غزوة بدر، فحصل عليه ما حصل. فنحن نقول من ابتلي والإنسان يسأل الله السلامة والعافية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، هذا الإنسان لا يسأل الله أنه يبتلى ويمتحن، يا أخي ما دام أنك تعيش في ستر الله فاحمد الله أنك في ستر الله عز وجل، كان من دعاء بعض الصالحين واحفظ هذه الجملة اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، كون الإنسان اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتك، كون الإنسان في ستر الله الحمد لله يعبد الله ويصلي لا يبتلى بمرض لا يبتلى بفقد زوج أو ابن أو غير ذلك، لا يبتلى بخسارة في ماله، قد يذهب عقله وقد يحصل له رجة أو شيء، أحمد الله أنت في ستر الله، امضي في ستر الله. لكن إن ابتلي الإنسان، إن حصلت عليه مصيبة، هذا قدر الله عز وجل النافذ الذي لا أحد يرد قضاء الله جل وعلا ولا قدره. فالإنسان يرضى ويسلم ولا يكون كحال هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. الحمد لله. الحقيقة الوقت قد لا يسعفنا في الكلام عن الحديثين الأخيرين في هذا الباب، لكن نحب أن نسمعهما لأنهما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأول فيه ضعف عند بعض أهل العلم، لكن نسمع ونؤجل الشرح والكلام عنهما في الدرس ما بعد القادم، لأن غدا إن شاء الله في صحيح البخاري، وبعد غد في كتاب التوحيد، وهكذا. نعم نسمع. وعن أبي سعيد، هذا حديث فيه ضعف عند بعض أهل العلم. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا.
اسمع يا أخي، اشرح صدرك وألن قلبك لهذا الكلام العظيم. نعم.
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس.
اليقين معذرة، قال هو كمال الإيمان. نعم. ونسمع الباقي. نعم. إن من ضعف اليقين،
إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك، على ما لم يؤتك الله.
نعم، ما لم يؤتك الله. نعم.
أيه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
اللهم ارزقنا الفقه.
وعن عائشة
والامتثال. لا إله إلا الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
اللهم استعان. على كل حال إن شاء الله نؤجل الحديث عن هذين أو الكلام عن هذين الحديثين في الدرس ما بعد القادم إن شاء الله تعالى. هذه مجموعة من الأسئلة، وأنا كما قلت أيها الإخوة يعني أجيب عما أعرف، ومن لا أعرف لا أعرفه سأسكت عنه، لا أقرأه لأني لا أعرف الجواب عليه. هذا يقول: موظف يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه، ولكن مديره يكيد له فيخاف أن ينقله أو يفصله فيداهنه ويعني يهاديه وكذا، فهل هذا خوف مذموم؟ لا، هذا ليس بخوف مذموم. الإنسان قد يبتلى بمدير في القسم عنده أو بمسؤول عنده في الدائرة مثلا أو كذا، فيضطر أنه، لكن المهم لا يقع في الكذب، لا يقول كذبا أو يخون أمانة، هذا حرام، هذا شيء واضح، لكن يعني يهاديه، يتلطف معه، يقوم بواجبه، يذكر له شيئا من الكلام الحسن، هذا طيب، لا حرج في ذلك، وليس هذا إن شاء الله من الخوف المذموم. هو الرزق بيد الله والفضل بيد الله، لكن عاد هناك أسباب يجريها الله سبحانه وتعالى، وإن حصل عاد أنه فصل أو نقل من عمله أو غير ذلك، فعاد يعني إن شاء الله ما يقضي الله لعبده فهو خير له، لا يقضي الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له. هذا يسأل يقول: ماذا يقول المسلم ويردد بعد المؤذن عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ يقول: الصلاة خير من النوم. بعض الناس يعني ذكر بعض الفقهاء أنه يقول صدقت وبررت، هذا لا، خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فنحن إذا سمعنا يقول الصلاة خير من النوم، نقول أيضا الصلاة خير من النوم، هكذا. هذا يقول: ما العمل عندما يصلي أحد بجواري ويشغلني في صلاته وحركاته وكذا؟ ناصحه يا أخي، قل له: يا أخي إن كثرة الحركة، والفقهاء رحمه الله قد اختلفوا في هذا، قد تبطل الصلاة، منهم من قال ثلاث حركات، منهم من قال إذا كانت متفرقة، ومنهم من قال إذا كانت يعني في ثلاث جهات من جسد الإنسان فإنها تبطله. المهم أنه لا يجوز. نعم، جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة فقال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. نعم، الحديث فيه ضعف وقد ذكره أهل العلم، ولكن نعم لا يجوز كثرة الحركة، يجب أن يناصح وأن ينبه، خلاص يلتزم، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز مثل هذه الحركات. يقول: ما هي الفئات المستثنات من الدعاة لها مثل من مات على الكفر والشياطين. أنا ما فهمت ماذا يقصد، لكن نعم أنه يعني لا يدعى للكافر بالمغفرة والرحمة من مات وهو على الكفر أو من مات على الشرك، نسأل الله العافية، هذا لا يدعى له. لكن في الدنيا نعم نسأل الله لهم الهداية بالدعاء عموما، أن يهدي ضال المسلمين عموما، وأنت أيضا تبذل ما تستطيع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة. هذا يقول: أليس الأفضل أن يقال اللهم لا تبتلينا فنفتضح بدلا من فتفضحنا؟ نعم، لا شك أن هذه الجملة قد تكون أفضل من الأولى، لكن أنا كما قلت أنا نقلتها عن بعضهم بالجمع، ولكن يعني ما ذكره الأخ قد يكون يعني أفضل وأولى، يعني عدم نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فيعني أن يقول اللهم لا تبتلينا أو لا تبتلينا فنفتضح، هذا يعني قد يكون يعني أجود وأسلم يعني من الإتيان بالضمير العائد إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يحرم وجوهنا على النار، أن يثبتنا على دينه، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره، اللهم آنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم فأطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، واجزهم اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا برحمتك وجودك وإحسانك عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.